قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها ورفيق.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الأولى من سورة الأنعام، صفحة رقم 128. سورة الأنعام سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قد كان وقتها يعيش في مكة التي كان أهلها يعبدون الأصنام، وقد طاشت عقولهم وتعلقت بما صنعت أيديهم، وغفلوا عن دلائل التوحيد التي تحيط بهم من كل حدب وصوب. ولذلك يلحظ القارئ المتدبر في آيات سورة الأنعام قلة الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي، ويجد أن آيات السورة تألقت في تخلية هذا القلب من كل ما غطاه، وحلقت به في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ليقوده ذلك إلى نبذ الشرك وأهله والدعاة إليه والمدافعين عنه والإقبال على التوحيد والعبودية وأهلهما، فيظفر بالسعادة والطمأنينة والارتقاء. ومما يلحظه القارئ كذلك أن السورة تظهر سفاهة أهل الشرك فيما يعتقدون ويشرعون، وتبين جوانب من تخبطهم في الفهم والعلم والعمل. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 130 في سورة الأنعام، أي قول الله تبارك وتعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. إن نزول السورة في مكة جعل كثيرا من آياتها تركز على بناء العقيدة في قلوب قارئيها وحافظيها ومستمعيها، وتنقلهم إلى التفكر في آيات الله واستحضار عظمته وعلمه وحكمته، وترغبهم في جنته ورضوانه، وتخوفهم من ناره وعقوبته، وترتقي بهم في مقامات الإجلال والتوحيد والهداية. جاء في آثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقوفة على الصحابة، أن سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة، وأنها لما نزلت كان معها 70,000 ملك يشيعونها، وكان لهم زجل بالتسبيح والتحميد، ولكن هذه الآثار ضعيفة لا يصح منها شيء. والأنعام لفظة تشير إلى نعمة عظيمة من نعم الله تعالى التي يعيش الخلق في ظلالها ليلهم ونهارهم، فالإبل والبقر والغنم مما لا يستغني عنه أحد. وتشير كذلك إلى آية من آيات الله في أرضه التي يدركها من تأمل تفاصيل خلقها ونفعها. الأنعام لا يسع من أطلق عقله فيها وتدبر إلا أن تزداد عظمة الرب جل وعلا في قلبه. ما أجملها من سورة يزداد قلب المؤمنين معها ثباتا على الدين، وثباتا في وجه المعرضين والصادين والمبغضين، ويستشعر الواحد منا بآياته جميل لطف الله به أن اصطفاه لحمل راية التوحيد في الأرض، وذلك بعد أن شرح صدره لما يحب ويرضى. الله تعالى قال في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ابتدأت 5 في كتاب الله العظيم بحمد الله تعالى، وهي سور الفاتحة والأنعام والكهف وسورتي سبأ وفاطر، وهذا ابتداء منسجم بالتمام مع الغاية العظمى من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي الغاية التي من أجلها قامت السماوات والأرض، وهي أن العبودية لا تكون إلا لله وحده، وأن تمام الحمد لا يكون إلا لله وحده. وجميع السور التي ابتدأت بالحمد سور مكية، وتجدون بعدها على الدوام تذكيرا بالنعم، تعظيما لموجدها ومعطيها، دعوة للإيمان بما أنزل وبمن أرسل. هنا ثناء جميل على الله تعالى بصفات الكمال والجلال، وذكر حسن لمن ذكره نجاة، وتذكير للعالمين بنعمتين من النعم التي لا يستحق أحد الحمد عليها إلا الله، فإنها تدل دلالة بينة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير. ولقائل أن يقول: وهل يصح حمد غير الله من البشر؟ وهل يصح الثناء عليه؟ الجواب أنه يصح فيما يستحقه من أسباب الحمد وبالألفاظ المعتبرة المعروفة بين الناس. معلوم لديكم أن الواحد منا قد يحمده الناس على عمل ما أو خصلة ما، وقد يحمد هو غيره على عمل ما أو خصلة ما، كأن يقول: نحمد في فلان دينه وعلمه وحسن خلقه، ولكن هذا الحمد يبقى حمدا نسبيا منقوصا غير تام، لأن المعطي فيه لا يملك العطاء على الدوام. من أعطاك من البشر لا يملك العطاء على الدوام. لا تعدو حقيقة أمره أن يكون ممن أجرى الله نعمته على يديه وجعله سببا لهذه النعمة. والمعطي في الدنيا من أبناء الدنيا من أهلها نجده على الغالب لا يعطي إلا لمنفعة ترجع إليه غالبا، وذلك بخلاف الحمد الذي نطلقه في حق ملك الملوك بسبب واسع عطائه، وبخلاف الحمد على صفات رب العزة جل وعلا، فإن حمده على كل ذلك حمد تام غير منقوص، وهو حمد مطلق لمن بيده الأمر والملك، وهو حمد لمن لا تنفذ خزائنه ولا تغيب عنه غائبة في السماوات والأرض، حمد لمن يفتقر إليه كل الخلق ولا يحتاج إلى أحد. ولذلك كان الحمد كله لله وحده لا شريك له. الحمد لله، هيك بداية الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هذه النعمة الأولى التي تستحق حمد الله تعالى والثناء عليه كما جاءت بها الآية، نعمة خلق السماوات والأرض التي أوجدها الله تعالى، أوجد السماوات والأرض من العدم، جعل فيهما من أسباب القيام والنظام والحركة ما يحفظهما من الزوال أو الخلل، وجعل الظلمات والنور. هذه هي النعمة الثانية التي جاءت بها الآية من بين نعم الله الكثيرة التي تستوجب الحمد، وهي نعمة عظيمة تستحق أن يتحرك القلب واللسان معها، وقلما تجد من ينتبه إليها. نعمة الظلمات والنور من النعم التي يستوي في إدراكها والشعور بها كل الناس، فلا يقدرون على إنكارها وإنكار عظمتها. المقصود بهذه النعمة هي أن الله تعالى جعل الظلمات والنور في السماوات والأرض على وفق علمه وحكمته، ومن ذلك أنه أظلم الليل ليسكن الخلق ويرتاح، وأنار النهار ليعين على الإبصار وقضاء حاجات المعاش. ظاهر الآية أنها جاءت بحمد الله تعالى على نعمة الظلمات والنور المحسوسة المادية التي نبصرها بأعيننا، والتي يدرك منافعها الصغير قبل الكبير، إلا أن أهل العلم في بيانهم وتفسيرهم للآية، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أعقبوا حديثهم عن المعنى الحقيقي للظلمات والنور بالمعنى المجازي، وقال بعضهم: لا مانع من تفسير الآية هنا بالمعنيين. المقصود بالمعنى المجازي أو المعنوي هو أن مفهوم الظلمات هنا يشير إلى ظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة. أما النور فهو نور الإيمان والتقوى والعلم والطاعة، فهذه الظلمات وهذا النور مما لا يقدر عليه ولا يملكه إلا الله وحده، ولا يكون إلا بمشيئته وإرادته. لكم أن تتأملوا في بلاغة جمع لفظة الظلمات وإفراد لفظة النور. طرائق الضالين ومشاربهم كثيرة ومتعددة، ولذلك ظلمات، بخلاف طريق الحق وأهله فهو واحد لا يتعدد. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكأن الآية تنادي علينا وتطلب منا أن نحمد الله على هذه النعم، وأن تكون فاتحة لاستحضار غيرها من النعم العظيمة وما أكثرها، وأن تتعلق قلوبنا بالمنعم المطلق الكامل سبحانه. وإن نثرنا بعض العبارات هكذا في مدح البشر بسبب ما فعلوه وما حملوه من خصال، مطلوب منا كذلك أن نحمل رسالة الحمد هذه ونوصلها إلى أهل الضلال من البشر ممن حولنا، فما أحوجهم ربي لهذا الدين الذي هو مخرجهم من سوء أحوال قلوبهم ومن الظلمات التي يعيشون فيها. مطلوب منا أن نعيش مع هذه المعاني إذا ما تلونا سورة من القرآن أو آية منه ومررنا بحمد الله والثناء عليه، سواء كنا في الصلاة أو خارجها. الله تعالى قال في ختام الآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا من عجيب حال أهل الكفر الذين نظروا في خلق السماوات والأرض والذين يعيشون نعمة الظلمات والنور صباحهم ومساءهم، ومع ذلك لم تتحرك فيهم فطرتهم لتقودهم إلى التوحيد الذي فيه خلاصهم ونجاتهم. عدل أهل الكفر عن التوحيد إلى الشرك بعد أن أغلقوا أعينهم وآذانهم وجميع حواسهم عن انتفاعها بآلاء الله تعالى التي أحاطت بهم من كل جانب، واتخذوا مع الله شركاء من أصنام الحجر والبشر، ومنهم من جعل لله ابنا وصاحبة. غريب حال أهل الأصنام، كيف يمدحونها؟ كيف يحمدونها على العطاء والصفات؟ هي لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تملك تصرفا ولا علما، كما فعل أبو سفيان يوم كان على الشرك، يوم انتصر المشركون في غزوة أحد. أخرج البخاري أنه بعد انتهاء المعركة وجه كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وغيرهم رضوان الله عليهم قائلا، قال أبو سفيان بعد أن انتهت المعركة، قال: أعلو هبل، أعلو هبل. وقال أيضا: إن لنا العزة، اسم من أسماء الأصنام، ولا عزة لكم، احنا عندنا صنم، انتم ما عندكم صنم. ولقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يجيبوه بقولهم: الله أعلى وأجل، وقولهم: الله مولانا ولا مولى لكم. وقيسوا حال الصابئة والمجوس والنصارى على حال أهل الأصنام. الصابئة حمدوا آلهتهم من الكواكب السماوية، المجوس عظموا النار وجعلوا النور والظلمة إلهين يحمدا، النصارى جعلوا الآلهة ثلاثة. ولا يفوتكم حال بعض البشر الذين تعلقت قلوبهم بالبشر في مدحهم لهم وثنائهم عليهم، حتى جعلوهم أهلا للحمد الكامل وهم ناقصون، فقراء إلى الله. وصف القرآن العظيم هؤلاء جميعا بأنهم يعدلون، أي يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال، ويسوون بين الخالق ومن خلق في التعظيم والرغبة والرهبة. قال الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سورة الرعد. وقال في سورة النحل سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.